يا سادة يا كرام، يقول مولانا علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: ما الفضل إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقيمة المرء ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. والعلماء ورثة الأنبياء، ونحن في أمسيتنا هذه نسعد ونفرح ونفخر بأن نجلس بين يدي عالم كبير وداعية جليل، إنه فضيلة الأستاذ الداعي الإسلامي الكبير الدكتور عمر عبد الكافي، فليتفضل مشكورا. المحاضرة بعنوان: عفو المقتدر وعزة المفتقر. المرجو منكم وضع هواتفكم في وضعية الصامت، ولننصت ليرحمنا الله جميعا. والكلمة لكم فضيلة الشيخ.
أحمد الله رب العالمين حمد عبادي الشاكرين الذاكرين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، بناتي الفضليات، أبنائي الفضلاء، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا، وأدعو الله عز وجل أن يجمعني وإياكم في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وأن يرزقنا محبة الخير وإخلاصا لدين الله سبحانه وتعالى، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأدعو الله سبحانه وتعالى للمملكة المغربية بالخير والبركات، وأن ينزل الله عليها الرخاء صبا من فيض رحمته سبحانه وتعالى، وأن يحفظها ملكا وشعبا ومقيمين على أرضها، إن ربي ولي ذلك والقادر عليه. وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، عنوان محاضرتنا عفو المقتدر وعزة المفتقر. نقف عند العنوان لحظات، ثم ندلف إلى ما نريد قوله بتيسير من الله وبإخلاص منكم بإذن الله رب العالمين. قد يذهب العنوان أولا إلى أن المقتدر إنما هو القادر عز وجل سبحانه وتعالى، الذي يعفو عن السيئات ويتقبل التوبة من عباده، ويحلم على المذنب منا، وكلنا أصحاب ذنوب، فكل بني آدم خطاء، ولا معصوم من الخطأ إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بقيتنا فنقترب ونبتعد بقدر ما لدينا من معاصي، سواء معاصي قلوب أو معاصي جوارح، نسأل الله أن يتوب علينا من هذه وتلك. ورب العباد عز وجل يعامل العباد من فضله كأنه لا يراهم، ويمهل حتى كأنه أهمل. ومن كرمه أنه حجب نفسه عنا رحمة بنا، فهذا كريم الله سيدنا موسى لما أنعم الله عليه سبحانه وتعالى بفضل الكلام، وهو النبي الرسول الوحيد الذي كلمه الله تكليما، وما أنزل عليه وحي، وما توصل جبريل برسالته من السماء إلى كليم الله موسى، وإنما كلم موسى ربه وكلم الله موسى تكليما، ف فكأن الكليم طمع في رحمة الرحمن الرحيم وطمع في فضله، والإنسان يجب أن يكون طماعا في فضل الله، فطلب مطلبا من رب العباد: ربي أرني أنظر إليك. كانت الإجابة عجيبة وقاطعة ومحددة، وتفيد النفس في الحال وفي الاستقبال: ربي أرني أنظر إليك. قال: لن تراني، لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، استوى الجبل بالأرض وخر موسى صاعقا. هذا نبي من أولي العزم ورسول من أولي العزم الخمسة، وهو شيخ أنبياء بني إسرائيل. عندما رأى الجبل وقد اندك، ما استطاع أن يتمالك وما استطاع أن يتماسك، فخر موسى صاعقا. فما بالكم لو تجلى رب العباد على المساكين من أمثالنا، فحجب الله سبحانه وتعالى نفسه عنا رحمة بنا. ولكن لي ملمح في البداية: سيدنا موسى لما كلف بالرسالة عرض أخاه أن يكون بدلا منه، لأن هارون كما قال موسى أخوه: إن هارون أفصح مني لسانا. ما الذي جعل موسى أقل فصاحة؟ سبحان الله العظيم، الناس يقولون أو بعض الكتب تقول، الله أعلم بمدى صحة تفسيرها، أنه منذ أن كان صغيرا ولمس الجمرة عندما اختبره فرعون عندما التقم ثدي أمه، وحرمنا عليه المراضع فأخذ ثدي أمه، فاختبره فرعون ما بين الجمرة والتمرة، فيقال إن موسى الطفل الرضيع وضع يده على الجمرة فأخذها في فمها كذا، فصار في لسان هذه الرتة أو هذه اللثغة أو هذه الـ يعني النطق الصعب أحيانا، فكان بهذا المنطق أن هارون أفصح منه لسانا. أنا أقول كلا. لماذا؟ لأن من صفات الأنبياء الفصاحة. لكن أرى أن موسى عليه السلام لما تعود الكلام مع ربه أصبح عنده هذه الحفسة اللسانية تعظيما لرب العباد عز وجل وخشية من الله سبحانه وتعالى. لما يكون ولد بار عندنا في البيت ويكلم أباه ويعلم أن أباه هذا رجل مهيب وذو مكانة، أو جده أو عمه أو خاله، ربما يتلعثم الولد في الكلام، ولله المثل الأعلى، فما بالنا بالكليم وهو يكلم المكلم سبحانه وتعالى. فعندئذ نستطيع أن نلمح هذا الأمر. فرب العباد سبحانه وتعالى يعفو مرة ومرة ومرة وعشرات المرات، ويظل يعفو سبحانه وتعالى حتى قبل الغرغرة، قبل أن يأتي ملك الموت بلحظات ويتوب العبد ويرجع إلى الله. رب العباد سبحانه وتعالى يقبل توبته، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. فاللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين. الله عز وجل وهو المقتدر القادر يعفو عن العبد، ولكن العبد لا يعفو، العبد لا يعفو، بالذات الذين في أيديهم العفو. فهذا أخ ثري وإخوته فقراء أو أقاربه، وربما أخذ حقا منهم وربما لا يعطيهم حقهم، فإذا قلت له: يا فلان، إن الله عفو يحب العفو، وأنت يجب أن تعفو، عندئذ يتمعر وجهه وتأخذه العزة بمكانته وبسلطانه وبسبحان الله بسطوته وماله. وللأسف الشديد هذا إنسان يضيع مستقبله، والذي يعفو عن الناس يعفو عنه رب الناس سبحانه وتعالى. نحن الآن أمام مقتدر، إذا كان هذا المقتدر من البشر يعني، وأمام مفتقر، ورب العباد سبحانه وتعالى لم يجعل منا اغنياء او فقراء لان خزائنه قد نفدت، لا، رب العباد من رحمته انه لو بسط الرزق لعباده لبغوا في الارض، ولكن ينزل بقدر على من يشاء. يعني عباد، لو ان الله في نوعية من العباد، ان الله لو اغناهم او اعطاهم او ملكهم سلطة لبغوا في الارض، وسبحان الله العظيم يعني صار الخلق الفرعوني متملكا فيهم. فرعون لما دخل عليه الكليم قال وما رب العالمين، سبحان الله، يعني من رب العالمين هذا؟ سبحان الله. فما قال في سورة طه، قال فمن ربكما يا موسى؟ فرعون كان يعتبر نفسه إله. هذه الفرعونية تظل حتى في الصغير عندنا في البيت، يظن أنه الأوحد، أنه العبقري، أن سبحان الله أذكى إنسان، أعظم إنسان، أعقل إنسان. هذا منطق الكبر، أنا خير منه. هذا منطق إبليس الذي قال أنا، وحذرتكم من قبل من كلمات ثلاثة تتردد على ألسنتها، على ألسنتنا، خطيرة نتائجها: أنا ولي وعندي. ما نتيجة هذه الكلمات؟ قال إبليس لما أمره الله بالسجود: أنا خير منه، كيف أسجد أنا، يعني كما قال، لمن خلقت طينا، كيف أنا خير منه؟ فماذا كانت النتيجة؟ طرده رب العباد من رحمته. عندما تجد أي إنسان، زوج، زوجة، جار، مدير عمل، مدير مؤسسة، صاحب مصنع، موظف عندك، جار لك، قريب من أهلك، يقول أنا في خلال نصف ساعة 5 مرات، يجب أن يعرض على طبيب نفسي، هذا مريض، دلوني على صحيح في العائلات. كل واحد يجلس أنا، يطلع في التلفزيون أو على الشاشة ويكون يعني معروف، المهم أنا أكره الكذب، أنا لا أحب كذا، أنا أحب العدل، أنا لا إله إلا الله، وتنتفخ الأنا إلى أن تنفجر. فأنا قالها إبليس، فلا تكرر أنا. كارثتنا عندما يكلمنا أحدهم يقول: يا شيخ، أصل أنا، وأعوذ بالله من كلمة أنا. ما أنت قلت أنا خلاص، أنت تعتذر عن إيه؟ أنا سمعناها 10 مرات من فمك، أنا وأعوذ بالله من كلمة. طب ما دام تعوذ بالله ما فيش داعي لأنا، فأنا إبليسية اللفظ، لا داعي لأن أقولها. دع أعمالك تقول عنك، دع أعمالك تتوكل عنك، دع أعمالك تثبت لك حسن نيتك وحسن سلوكك. أنا قالها إبليس، النتيجة طرد من رحمة الله والعياذ بالله رب العالمين. كلمة لي يقولها فرعون: ولي ملك مصر، ولي ملك مصر، وهذه الأنهار تجري من تحتي. فماذا صنع؟ أغرقه رب العباد عز وجل. والمقتدر والقادر سبحانه، وهذا سبحان الله العظيم الذي يجب أن يكون مفتقرا إلى الله، لما كان الكريم رضيعا وألقته أمه في التابوت ثم قذفته في اليم، ضعفه لم يتسبب في غرقه، وفرعون بجبروته سبحان الله العظيم وقوته وجيوشه لم تمنعه قوته وجبروته من الغرق. فالله عز وجل يعطيك بسبب ويعطيك بلا سبب، ويعطيك من غير سبب، ويعطيك قبل أن يخلق السبب. رب العباد سبحانه وتعالى يعطيني وأنا في بطن أمي، ليس بسبب، لا أنا صليت ولا صمت ولا عملت صالحات ولا ذكرت، أنا جنين لي عدة شهور في بطن أمي لا أعي شيئا. فالله يعطيني من باب الفضل، الفضل الإلهي. ما المقابل؟ لا شيء إلا أنه المتفضل سبحانه وتعالى. فيربينا في هذا المكان سبحان الله، يعني آمنين مطمئنين، غذاء جاهز سبحان الله. ثم لما العبد ينزل من بطن أمه، أمران عجيبان: ينزل صارخا كأنما يستشعر ما الذي سوف يحدث له في هذه الدنيا. سبحان الله قابضا يديه، انظر الى اي جنين نزل من بطن امه قابض يديه ممسك بالدنيا. فاذا فارق هذا العبد بعد سنوات هذه الدنيا ماذا يصنع؟ لابد ان نفتح يديه حتى لا تنطبق ونحن نغسله، نلين يديه زي بتوع المساج سبحان الله والعلاج الطبيعي، نلين حتى يفتحهما كأنما نقول له يا عبد الله الذي أخذته يجب أن تتركه. ثلاثة يعيشون معك، واحد يتخلف في البيت، وواحد يسير معك إلى القبر، وواحد فقط هو الذي ينزل معك إلى قبرك. أما الذي نتركه في البيت فهو المال، الشيكات، الخزنة اللي فيها الأموال اللي سبحان الله كل هذا يترك في البيت. الذي يسير معنا إلى القبر أولادنا وأهلونا ومحبونا سبحان الله. والعجيب لو نظرت إلى الولد الابن بعد أن نزل إلى القبر مع أبيه ودفنه، وهذا الأب الذي ضيع حياته كلها في سبيل أن يكون ابنه عزيزا متعلما ذا شخصية، يخرج الولد من الابن من القبر انظروا إليه ينفض قدميه هكذا وينفض ثيابه هكذا كأنما يريد أن يتخلص من بقية أبيه أو بقية أمه سبحان الله، وينسى بعد أسبوع أو أسبوعين ليبدأ في معركة الصراع على الميراث مع إخوته وأكل ميراث أخواته. وعندئذ نقول له يا عبد الله اتق الله، من منع وارثا من إرثه منعه الله من إرثه في الجنة يوم القيامة، لا يدخل معي القبر إلا العمل، فانظر ماذا تصنع. فكلمة أنا قالها إبليس فطرد من رحمة الله، لي سبحان الله قالها فرعون فأغرقه الله وجنوده في اليم، وعندي قالها هذا القارون الذي كان تنوء إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة وللقوة، إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. الفرحة مش السرور، الفرحة مش انبساط الوجه، لا، الفرحة هي نسيان المنعم وتذكر النعمة. يعني رب العباد لما يرزقني بنعمة يجب أن أذكر المنعم قبل أن أذكر النعمة، وأشكر المنعم قبل أن أرى النعمة، لأن النعمة تقيد بقيد الشكر، فإن قيدتها بقيد الشكر زادت ولئن شكرتم لأزيدنكم، اللهم اجعلنا من الشاكرين يا رب العالمين. أحبتي في الله، القضية الآن بين مقتدر ومفتقر، ورب العباد عز وجل لم يغني الناس جميعا وإنما أعطى الأرزاق متساوية، ولكن الكارثة في فهمنا لمعنى الرزق. فالرزق نظنه هي السيولة المادية، هي البنايات الكبيرة، هي الأراضي الشاسعة، هذا نوع من الرزق، هذا نوع من الرزق موسوعة، هب أن الرزق موسوعة 100 جزء كل جزء 1000 صفحة. الرزق المادي هي الصفحة الأولى فقط من موسوعة الرزق. أعظم رزق رزقت به أن الله رزقك معرفته وتوحيده، والحمد لله على نعمة الإسلام. نحن نشترك والآخر في نعمتين وننفرد في نعمة ثالثة. النعمتان اللتان يشاركنا فيها كل البشر مؤمنهم وكافرهم مستقيمهم ومنحرفهم، نعمة الإيجاد ثم نعمة الإمداد. أوجدنا من عدم من بطون أمهاتنا، بعد أن نزلنا من بطون أمهاتنا كنا نأكل ونتغذى عن طريق الحبل السري، عبارة عن باب واحد من باب أبواب الرزق. ثم إذا سبحان الله نزلنا من بطن أمنا سبحان الله يقطع هذا الحبل فيغلق هذا الباب، يفتح في صدر الأم بابان، بلبن دافئ في الشتاء وبارد في الصيف، يختلف تركيبه من أسبوع لأسبوع من أسبوع لأسبوع. فالولد الذي عمره 2 أسبوع لا يستطيع أن يرضع اللبن النازل من صدر الأم الذي له 2 سنين كاملتين، هذا يختلف عن ذاك. ثم اذا اغلق او سبحان الله بدأ الفطام، مرحلة الفطام بدأت الاسنان والارحاء سبحان الله العظيم، من كرم الله عز وجل هذه تمزق وهذه تقطع وهذه تمضغ سبحان الله العظيم، وهناك في هذا الحلقوم او هذا الحلق لسان مزمار عبارة عن جلدة صغيرة عدة مليمترات، اذا ابتلعت اللقمة اغلقت القصبة الهوائية حتى لا تنزل اللقمة في القصبة الهوائية يشرق الانسان فيموت، فاذا ابتلعتها واستقرت في المعدة فتح لسان المزمار هذه البوابة المرورية تفتح مرة اخرى لتترك الهواء يتدفق وينسال الى القصبة الهوائية حتى يغذي الرئتين، ولو حجب عني الهواء دقائق لاختنقت ومت سبحان الله، وينزل الاكل هكذا بهذا المنطق. فالله عز وجل امدنا بنعمة الامداد، نعمة الايجاد ثم نعمة الامداد، هذه يستوي فيها المؤمن وغير المؤمن. نأتي للنعمة التي اختص الله بها المؤمنين، اللهم اجعلنا منهم يا رب، نعمة الهدى والرشاد. هدانا الى ماذا؟ قال احد الناس لاحد العلماء: يا امام، اريد ان اعرف ان الله قبل مني توبتي وان الله يحبني. قال: اذا رأيت انك تسير الى باب المعصية فيغلق الله في وجهك ابوابها، ورأيت انك لا تسير الى طريق الطاعة ولكن الله يفتح لك ابوابها، فاعلم ان الله قد قبل توبتك ورضي عنك. لما كن رايح على باب مثلا، مثال واحد رايح يجلس جلسة سوء مع اقران من السوء من شياطين الانس، وبعدين وهو ذاهب وقد وعدهم ان ياتي، يروح يجد ان والد صاحب المكان مات، انقلب العرس الى ايه؟ الى مأتم، او يروح الى البيت اتهدم عليهم، او ان جات لهم قضية سحبوهم على المحكمة. المهم ان يجد مصيبة في وجهه، هذه المصيبة تأتيها او تلحق بها شيئا اخر. المعصية لها عند العاصي حلاوة، والطاعة لها عند العاصي مرارة، فثقيلة عليه صلاة الفجر، ثقيلة على صاحب المال ان يخرج زكاة وصدقة، صعبة علينا ان نقوم من الليل شيئا، صعب علينا جدا ان نقرأ القرآن ساعة. لكن اذا احببنا رب العباد وهدانا الى محبته يصير سبحان الله كما قال عليه الصلاة والسلام: وجعلت قرة عيني في الصلاة. قرة عينه ارحنا بها يا بلال، فاذا اذن سبحان الله العظيم استراح قلبه. فالعبد اذا وجد ابواب الطاعة تفتح له وهو ما سار نحوها، وابواب المعصية تغلق في وجهه وهو يعني سار نحوها، ثم يجد علامة التوبة الصادقة ان الطاعة صارت لها حلاوة وان المعصية صارت لها مرارة، يعني يكره ان يعود الى الكفر كما يكره ان يلقى في النار. فعندئذ سبحان الله العظيم الله عز وجل يعني كما وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدر صفوان ابن أمية الذي اراد ان يقتله، فما ان رفع الرسول يده، صفوان عايز يغتال النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، فوضع الرسول يده على يعني لما قال له: يا صفوان من يمنعك مني، الى اخر القصة التي تحفظونها، فوضع يده على صدره، قال: اللهم حبب اليه الايمان. فاقسم صفوان قائلا: والله يا رسول الله، قبل ان اسلم وقبل ان تضع يدك على صدري كنت ابغض خلق الله الي، فلما اسلمت ووضعت انت يدك على صدري صرت احب خلق الله الي. سبحان الله، بهذا المنطق تغير سبحان الله العظيم. يعني اريد ان اقول ان رجلا كعمر، اللي هي البدايات، عمر زلزلته، حصل له زلزال في اوائل طه لما راح خرج وقال: انا اقتل محمدا هذا الذي فرق بين الاب وابنه وبين الزوج وزوجته وبين الاخ واخيه. وسبحان الله قالوا يا ابن الخطاب، امرأة يا ابن الخطاب وهل يتركك بنو هاشم تمشي على الارض وقد قتلت ابنهم؟ اذهب الى ختنك يعني زوج اختك يعني صهرك فانظر فقد صبأ واختك فاطمة. فلما طرق باب فاطمة وزوجها فسعيد بن زيد فكان خباب يقرأ عليهم القرآن اول ما سمع صوت عمر اختبأ. فتعرفون القصة، قال هل صبوتما يعني خرجت من دين ابائكم؟ قالت اخته نعم. فلطم زوج اخته واوقعه على الارض وضع ركبته عليه. ارادت فاطمة ان تزيح اخاها عمر فلطمها فسال الدم من انفها. هنا تبدأ اسباب الهداية. عمر في داخله، وكما اقول لكم دائما كل واحد فينا عنده شخصيتين، مش شخصية واحدة، الشخصية الكامنة والشخصية الظاهرة. الشخصية الظاهرة هي التي تتعامل انت بها معي طالما لم تلجئك الضرورة ان تستخدم الشخصية الاخرى. يعني مثال، عندما يأتينا خاطب ليخطب ابنتنا ومعه امه عندما تدخل عندنا في اول زيارة ملاك طاهر، صح؟ تقول يا سلام، ربنا رزقنا باحدى التابعيات، دي بنت سعيد بن المسيب، ده هي بنت المسيب بس مش سعيد. المهم والادب الجم عند الولد، كيف الحال يا عم؟ ما شاء الله، انت يا ابني تصلي في المسجد 5 فروض يا عمي؟ يا سلام، الله، وقعنا في حفيد عثمان بن عفان، الله ما شاء الله. وايه الاب مبسوط وينظر لزوجته فرح ان بنته جالها ايه. طيب المهم بايجاز، يعني بايجاز عندما نبدا في الكلام عن اول ما نبدا في الايه في الماديات تطلع الشخصيه الثانيه التاجر. ليه في ايه؟ قول له يا ابني، شوف اول كلام خطا ازاي، نحن نشتري رجلا، هو تشتري من الاول، هو عبد او كلام يعني، نحن لا يهمنا المال، ما شاء الله، لا يهمنا الرجال. فالعريس اهبل يفكر ان الكلام ده صح، والله يا عم انتظر لسه الكلام ورا. المهم يا ولدي الشبكة هدية من العريس، نحن لا نحددها، ولكن خلي بالك لمعلومة بسيطة، اختها السنة الماضية جالها شبكة ب100,000، بس احنا عيب نتكلم في المادة. فالشخصية الاولى تشتغل والشخصية التانية ايه تساندها، وبعدين علاوة على المقدم والمؤخر سبحان الله، وشروط البيت لازم ان يكون واسع المرافق. المهم سبحان الله، حتى وصل الامر ببعض من بناتنا عندما تسألها زميلة لها خبرين عن اوصاف العريس المتقدم، تقول الحمد لله امه ميتة، سبحان الله، فيسعدوا يسعد الاسرة كأن احنا جايبين لها يعني ام جميل حملة الحطب زوجة ابي لهب. اول ميزة في العريس انه امه رحلت الى غير راجعة، تقول اشوف شهادة الوفاة الاول، لا حول ولا. فالشخصية الثانية تظهر عند الازمات، فلما تجد احد من الاقارب عاملكم او اصدقاء عاملكم 20 سنة بود ثم انقلب حاله، او كان يقول الصدق واصبح يقول الكذب، او كان مستقيم على طريق الله ثم انحرف، اعلموا انه قد مل من طول التمثيل. مفهوم ولا مش مفهوم؟ ما انا مش شايف كنت نايمين صحيين، انا صاحي. لا مستيقظين ما شاء الله، ايوه كده في صوت اعرف بس يعني. المهم هو في المسارح كده يظلموا عشان نوركم يضغى علي فاتكلم. المهم يعني فالمفضوح الوحيد هو المتكلم تحت النور. المهم ربنا يسترنا وياكم دنيا اخرى. المهم سبحان الله، الشخصية الثانية اذا ظهرت اعلموا ان هذا الانسان مل من طول التمثيل ولم يستطع الصبر على ان يمثل علينا اكثر من ذلك. فتطلع الشخصية الثانية العصبية اللي سبحان الله، لان العريس عندما نراه في ايام خطبته الاولى وارى وده ومحبته لابنتي وارى تواصلهما على التليفونات لغاية الساعة 3 بالليل، تقول الحمد لله رب العالمين، هذا عنتر وعبلة، جولي ورميت، سبحان الله، قيس ومش عارف فلان، سبحان الله. فهذه البداية. بعد الزواج بأسبوعين يأتي ميكروب البكم، ده فيروس بيصيب الأزواج والزوجات، كل واحد ماسك البتاع يبص على الثاني، انت صاحي؟ تكلم. سبحانك يا رب العباد، وكأنهم لا يعرفون بعضهم بعضا، سبحان الله. هذه الأمثلة. انا اعود الى القضية واقول ان الرزق من اعظم انواع الرزق بعد الهداية وبعد المدد الالهي وبعد محبة الدين وبعد الاستقامة على طريق الله، تأتي النعمة الثانية من يذكرني بالله. في 5 صفات، اذا وجدت في انسان صفات 5 وجب ان امسك بتلابيبه واصاحبه، سواء زوج، زوجة، ابن، جار، صديق، اخ، زميل. اول ما اجد فيه 5 صفات، اذا رأيته ذكرتني بالله رؤيته. اول ما اشوفه كده اتذكر المسجد والمقرأة ومجالس الخير والسبحان الله الكتاب الطيب والزيارة الطيبة واللعب البريء، سبحان الله. اذا رأيته ذكرتني بالله رؤيته. وبعدين قال ودلني على الله حاله، يعني لا يتكلم كلاما ثم يعمل شيئا اخر، لا، دلني على الله حاله، كان قرآنا يمشي على الارض صلى الله عليه وسلم. يعني انسان يتمثل في الايات والاحاديث تتمثل في حال، ان تذكرني بالله رؤيته، ان يدلني على الله حاله، ان يزيد في علمي منطقه، كلما جلس معي ازددت علما، سمعت قصة طيبة، سمعت حكمة، سمعت تفسيرا، سمعت بيت شعر جميل، سمعت سبحان الله العظيم. ثم ان رآني غافلا، وده الشرط الرابع، ان رآني غافلا ذكرني، وان رآني ذاكرا اعانني. كمان مرة 5 شروط، اذا رأيته ذكرتني بالله رؤيته، ودلني على الله حاله، وزاد في علمي منطقه، ان رآني غافلا ذكرني، وان رآني ذاكرا اعانني. طيب، المؤمن اذا اهتدى واذا التزم بعد انحراف يعيب عليه الاخرون، قد يكون اقاربه، يقول في ايه يا فلان لا نراك، في ايه يا فلان لا تجلس معنا، في ايه، وهكذا. في اديب انجليزي كتب سنة 1914 من 104 سنة قصة جميلة وعجيبة وقصيرة، اقصها في دقيقتين واريحك من ايه، من قراءتها يعني. وانتم نعرف اهل المغرب اهل الثقافة الموسوعية، هؤلاء عوام المغرب، فما بالك بعلمائهم، الله اكبر. يعني انت تأخذ العلم، ان اردت العلم فعليك باهل المغرب لتأخذ منهم علم، ما شاء الله. هذه القصة اكيد انا واثق 100% ان 99.9% يعرفونها، وال1% ده اللي هو انا ما اعرفهاش، لكن هقولها الان سبحان الله. اسمها بلد العميان او مدينة العميان، قصة عالمية، هي عبارة عن ناس من بيرو، دولة في امريكا، الامريكا اللاتينية، هربوا من القهر الاسباني، وبعدين وهم فوق شغاف الجبال وقعوا في وادي سحيق، فاللي هشمت عظامه، اللي المهم اصيبوا بمرض في العيون، التهاب شديد، ثم فقدوا نعمة البصر، اصبح كل القوم عميان في هذا الوادي، وتوالى هذا المرض على الاجيال التالية 15 جيلا توارثوا العمى، فاصبحت بلد العميان. رحالة بريطاني ضل الطريق وهو في ترحله وقع داخل هذا الوادي، حدثت له ردود كثيرة ولكن لم يفقد نعمة البصر، فلما حمل وعولج فتح عينيه فوجد بلدا عجيبا، الوان البيوت غريبة، بيت احمر وبيت ازرق وبيت اصفر وبيت اسود، لان مدينة عميان هم لا يعرفون العالم الا بالبرودة والحرارة، ما يعرفهاش بال لا بالشمس ولا بالقمر ولا بالليل ولا بالنهار، ما عندهم هذا الحس. القرية كلها او المدينة كلها يعني سبحان الله استوت عندهم الايه، فيصبغون بيوتهم كما هي. فلما فتح عينيه ورأى ان كل القوم عميان فرح، لان الاعور وسط العميان سلطان، صح ولا لا؟ لكن القضية سارت على غير هذا. اولا انكروا انه يحكي عن اشياء غريبة، يقولون فيه لون احمر فيه لون اصفر فيه ليل فيه نهار فيه شمس فيه نجوم، يقول لا، فيتحسس وجهه، فاخذوه عشان يعالجوه من هذا المرض العجيب اللي عنده اللي هو مرض الرؤية. فيقولوا لا، هو سكنته الشياطين فعنده لوثة عقلية فيتخيل خيالات. المهم رأى بنتا جميلة ايضا من هؤلاء العميان، استأنس اليها قلبه فاراد ان يخطبها، فاستشاروا الكبار القوم فقال لا، لازم يروح لحكيم الايه، حكيم المدينة. ذهب لحكيم المدينة فقال لا، لازم اول نعمل له عملية جراحية، وهي ان احنا نقتلع منه هاتان الفتحتان اللي في الوجه، لان دي عاملة له لخبطة في مخه. طبعا هو اسقط في يده، ايه العرس المهر بتاعها عينين، صعب جدا. فقالت له عروسه وافق، يعني انت ما انت تبقى اعمى زينا، يعني انت ليه تختلف عننا؟ فقال طب اطلع بس على الجبل القي نظرة اخر نظرة على الكون الفسيح. فطلع على الجبل رأى الغزلان ورأى المروج والسهول، ويعني رأى جمال كده زي جمال الطبيعة المغربية من سهولها الى وديانها الى سبحان الله العظيم. فقفز من فوق الجبل وهرب من هذه المدينة العجيبة. ما الرمز في القصة؟ الانسان الملتزم وسط اناس لا يلتزمون، هذا المبصر وسط العميان. الانسان الملتزم الذي يعرف الحق، الانسان الملتزم بدين الله، الصوام القوام الصابرة، الانسان المستقيم الذي لا يقول ولا يطعم نفسه الا حلالا، هو غريب بين الناس. ولذلك اللي كانوا يقولون اجعل الالهة الها واحدة ان هذا لشيء عجاب. محصن هذا كان من كفار مكة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول له كم اله تعبد؟ قال سبعة يا محمد. سبعة؟ قال من لك في السراء ومن لك في الضراء؟ قال الذي في السراء الذي في السماء، واللي في الضراء اللي في الارض. يعني ست اله في الارض يعملوا له مشاكل، واللي في السماء هو اللي يعمل له الايه الخير. قال اعبد من في السماء واترك من في الارض. المهم سبحان الله العظيم. كانوا يتعجبون اجعل الالهة الها واحدة. هذا عمر يقص على الرسول قصة عجيبة، يقول له يا رسول الله كان لابي اله من العجوة يعبده، فلما اراد ان يذهب قال يا عمر، كان عمر في هذا الوقت يقص 10 سنوات، عينك على الهك، خلي بالك من الرب، ومن اللي خلي باله من التاني، يعني عينك على الهك. فلما تأخر ابي نظرت الى الاله وهو ناظر الي، وعمل له عينين وعمل له دراعه سبحان الله. قلت له يا الهي انا جائع فاطعمني، فلم يجبني، انا عطشان اسقني، فاخذت ذراعه فاكلت فلم يتكلم، صمت الاله ما تكلم، اله مزعوم. فاخذت ذراعه الثاني. المهم عمر قضى على الاله كله، فتذكرت غلظة الخطاب فذهبت الى امي وجئت بها بعجوة وصنعت الها ووضعته صنم يعني وضعته مكانه. جاء ابي اين الهك يا عمر؟ قابع مكانه يا ابتي. فسجد الخطاب له. قال الرسول له اما كانت لكم عقول يا ابن الخطاب؟ قال كانت لنا عقول ولكن لم تكن هناك هداية. الهداية نعمة من النعم. فرب العباد لما يرزق العباد تجد ان صاحب المال مهموم بماله، عنده مال نعم، لكن انت لم تدخل اليه، لم تدخل الى امراضه. ومش معنى كده انه انسان بعيد عن الله، بالعكس الغني الشاكر خير من الفقير الصابر. ولذلك 6 من 10 المبشرين بالجنة اصحاب ملايين، ابو بكر سبحان الله العظيم، عبد الرحمن بن عوف يعني سبحان الله، سعد بن ابي وقاص، كل هؤلاء كانوا عندهم ملايين، عثمان بن عفان كان عنده ملايين ممليانة. وانا اتخيل لو ان ابا بكر او عثمان نفسه الذي عمل اول ترسانة بحرية في الاسلام، لو كان عثمان بين ايدينا الان لجعل الملايين المملينة التي كانت عنده لصناعة السفن واحتلال الاخذ الحقوق في البحار، ولا نترك المصايد وغيرها لغيرنا. ولو كان عبد الرحمن بن عوف بيننا لفتح مصنع للحاسبات الآلية. وسبحان الله، لان القضية ان هؤلاء فهموا الدين فهما دقيقا. ففهم الرزق يجب ان يكون هكذا. الرزق عبارة عن مال، ده نوع. طيب لما تتزوج زوجة لا تكلفك فوق الطاقة ولا تحملك فوق الطاقة وتشجعك على ان تصل رحمك وتشجعك على ان تبر والدتك وتشجعك على ان تصلي الفجر، بالله عليه كم تساوي هذه الزوجة؟ اليست نعمة؟ اليست رزقا من الرزق؟ وانت يا ابنتي اذا رأيت رجلا كريما مطيعا، مطيعا دي مهمة سبحان الله، يعني سبحان الله اذا امرته ائتمر واذا اجلسته جلس واذا اخذته اخذ، يعني سبحان الله عايز اكثر من كده ايه؟ ها؟ ده حاجة جميلة والله سبحان الله العظيم. قالوا في القاعة، مش في القاعة دي يعني، في قاعة اخرى في بلاد اخرى، قالوا اللي زوجته يعني مستريح معها يجي الناحية دي، واللي زوجته سبحان الله يعني هو الامر الناهي في البيت يروح الناحية الثانية. فالقاعة ظلت كما هي سبحان الله، لا كده ولا كده. فسألوا السؤال بطريقة اخرى، قالوا اللي بيسمع دائما كلام زوجته وينفذها يأتي ناحية اليمين، فكله راح ناحية اليمين. وبعدين الا واحد قال يا سلام، رأينا رجلا في المدينة لا يسمع كلام زوجته. قال يا استاذ وانت؟ قال والله لسه لم يأتني الامر بعد ان اتحرك. سبحان الله. طب ده رزق ولا مش رزق؟ رزق ولا مش رزق؟ والله ما ادري المصفقين رجال ولا نساء، انا مش شايف. صفقوا البعض وخلاص يعني. نوع من الرزق ان اجد ولدا لي يصلي دون ان امره، وبنتي لي بلغت الحلم لبست حجاب دون امره، هذا رزق من الرزق. ان تذهب الى الناس فتجد حبا عند العم وعند الخال وعند العمة وعند الخالة، والكل يتمنى ان يخدم، سبحان هذا نوع من الرزق سبحان الله. ان يرزق العبد ربه سبحان الله بالصبر عند البلية، لان الله سبحانه وتعالى قد يبتلي العبد سبحان الله، والعبد يصبر ويحتسب وينتظر من الله الخير الكثير. الله سبحانه وتعالى هذا نوع كبير من الرزق. ان يرزقني الخشوع في الصلاة، ان يرزقني محبة القرآن، ان يرزقني محبة العلم والعلماء، ان يرزقني محبة الدين، ان يرزقني ان كلما سمعت شيئا طيبا عن مؤمن افرح، واذا سمعت عنه شيئا غير ذلك احزن وادعو له بالخير. ان رأيت انسانا انفلت ادعو له ان يستقيم على طريق الله، وان رأيت انسانا التزم سبحان الله. ولذلك انا اريد ان يكون هناك تقليد في الاسر، اذا بلغت البنت ولبست الحجاب، والكلام ده مسؤولية بناتي الاخوات من الزوجات، اذهبوا الى البنت بهدايا وافرحوا لها كأنما عرس، لأنها تزف إلى الحجاب، تزف إلى الالتزام، تزف إلى الاستقامة. ربما أمها ما لبست الحجاب إلا بعد 50 و60، وهذه البنت في سن غضة، شعرها جميل وشكلها جميل، وربما لو غطته ربما تحرك الشيطان داخلها أو عن أقاربها وقالوا لها كذا وكذا. ربما اجتمع الجد والجدة وأنبوا الأب والأم على أنهم شجعوا البنت على الحجاب، يقول له إيه حرام عليك يا فلان، حرام حرام إيه، هو صنع الحلال مع ابنته سبحان الله. فأنا أريد أن أقول أن هذه النعم يجب أن نثمرها وأن نكفرها. فرزق الله سبحانه وتعالى موزع على العباد بالتساوي، لا يأخذ إنسان أكثر من إنسان. ليه؟ لأن رب العباد سبحانه وتعالى فصل الابتلاء علينا تفصيلا، زي الثوب، مثل الثوب تماما. لو أن إنسان يعني عظيم الخلقة 150 كيلو جرام، تمام؟ فذكرني أستاذ فاضل من يعني شيخ جليل كان يظهر على الفضائيات، وبعدين فالزوجة واحدة تسأل سؤال على الهواء، فسأل السؤال بطريقة يعني غير لطيفة، فالشيخ كان عصبي شوي فنهرها. فهو بتقول له يا شيخ انا كل ما احب اعمل حمية لا استطيع، وانا وزني ثقيل جدا، عديت 100 وكذا، مش هقول لك كم 100 وكام، عديت كل ما احب اعمل، ادعي لي يا شيخ ولا اعمل ايه بالضبط. فهو نهرها قال نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، واذا اكلنا لا نشبع، يا بنتي اتق الله، ونهرها. فقلت له يا شيخ مش انت والشيوخ يقولوا رفقا بالقوارير؟ قال لا، ايوه الحديث قال رفقا بالقوارير مش رفقا بالبراميل، سبحان الله لا حول ولا قوة. بس ليست هذه دعوة، لا هذا تعدي من الشيخ على لا، بالعكس لازم احنا ناخذ الناس على راحتهم. بينا بارك الله فيه الشيخ جليل، واحدة تكلمته على الهواء تقول له يا شيخ ستي او جدتي، يعني تقول ستي برضو ام الام وام الاب اسمها ايه؟ جدتي. طيب جدتي خلاص ماشي، جدتي في بلاد تقول ستي، لان ليه ستي؟ ها، لانها ملكت عليه جهاته الست. وذلك لما رجل يقول زوجته يا ست يعني يعرف انه هذا يحبها. مين هيقول لزوجتي يا ست؟ المهم يعني مش في القاعدة، يعني في القاعدة تانية، في القاعدة تانية. المهم قالوا جدتي وصلت من السن الكبر عندها 89 سنة، لدرجة انها لا تستطيع ان تقف ولا تسير على قدميها، فتسير كده على يديها ورجليها، ومصممة ان كل صلاة يجب ان نوضئها. يا شيخ قول كلمة ينفع نيممها مرة تيمم، ومرة كده تتوضى ومرة ما تتوضى. فأنا عايز أسألك سؤال يا شيخ. قال لا تفضل يا بنتي. قال لي مش جدتي في السن ده تبقى من القواعد؟ قال لا يا بنتي دي من الزواحف، سبحان الله العظيم. لا إله إلا الله. ولكن يجب أن يحتاط الإنسان لما يقوله. المهم يعني نسأل الله أن يرزقنا حسن الأدب وحسن الكلام. المهم أنا أريد أن أقول لا تنظر الى من وسع عليه في الرزق ان رب العباد راض عنه، هذا اختبار، هذا امتحان، هذا قارون. هات الزكاة يا قارون. قال زكاة ماذا؟ قال زكاة المال. قال مال من؟ قال مال الله. قال لا، انما اتيت على علم عندي فخسفنا به وبداره الارض. وهذه الكلمة الثالثة، ولا تنسيتوا احنا كنا نقول ثلاث كلمات صعبة، انا ولي ما شاء الله ما شاء الله، الله أكبر عليكم. طيب ننتقل إلى قضية أخرى في صلب المحاضرة، عزة المفتقر. أنت عندما تفتقر إلى الله فأنت العزيز حقا، يعني أذل لله. والإنسان لا ينتصر على عدوه إلا إذا كان ذليلا لربه. قال ربنا ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، مش أعزة، أذلة لله. لما الإنسان يذل لله ويتطامن لله ويشعر أنه لا يملك شيئا، لأن رب العباد لما يأذن بالخير سبحان الله، ثلاثة الذين حبسوا في الكهف ونزلت الصخرة، قالوا كل واحد يدعو الله بشيء عمله، فكل واحد ده بار بوالديه، ده توقف عن الحرام، الثالث ثمر للأجير أجره، فسبحان الله العظيم رب العباد عز وجل سقطت عنهم. بل الإنسان يتقرب إلى الله عز وجل بالإيه؟ بالأعمال الصالحة، كمان يتقرب إلى الله بالصحبة الصالحة. انظروا إلى مثالين، مثال أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم. أبو طالب صاحب سفلة القوم، أبو لهب وأبو جهل وأمية بن خلف، فعندما حانت لحظة الرحيل الرسول يقول يا عماه قلها أشفع لك بها عند ربي. فأبو لهب وأبو جهل بل على دين عبد المطلب، الرسول يقول يا عماه قلها، يقول له على دين عبد المطلب، فمات كافرا. ولم ليه؟ لأن الصاحب ساحب، الصاحب ساحب. وده قلت في محاضرة الأمس، لو أننا صاحبنا القرآن لسحبنا إلى الجنان إن شاء الله. الإنسان يصاحب القرآن فيبث لنا القرآن من أسرار. أما أعزكم الله الكلب صاحب علية القوم، صاحب الصالحين، فذكره الله في القرآن وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. فالإنسان يرى الذي يصاحبه، وفي هذه الصفات الخمسة، يعني إن رأيته دلني على الله حاله، زاد في علم منطقه، ذكرتني بالله رؤيته، رآني ذاكرا غافلا ذكرني، رآني ذاكرا أعانني. طيب المفتقر أو المفتقر إلى الله إنسان عزيز، كيف يعز على سبحان الله العظيم على البشر؟ أبو حازم يطوف حول الكعبة، وجده أمير المؤمنين، قال يا أبا حازم ألك إلينا حاجة؟ قال يا أمير المؤمنين أستحي أن أطلب منه وأنا في بيته، عيب علي، هذا لا يجوز. فانتظر أمير المؤمنين حتى خرج فلحقه، قال يا أبا حازم ألك حاجة؟ قال يا أمير المؤمنين أستحي أن أطلب منه وأنا في أرضه الحرام، أنا في مكة، لا الأرض لا يجوز. فانتظر حتى خرج من حدود مكة، فتبعه أمير المؤمنين، يا أبا حازم ألك حاجة؟ قال له يا أمير المؤمنين حاجة من حاجات الدنيا أم من حاجات الآخرة؟ قال يا أبا حازم حاجات الآخرة إنما هي ملك لله، من حاجات الدنيا. قال يا أمير المؤمنين أنا ما طلبتها ممن يملكها، فكيف أطلبها ممن لا يملكها؟ أنا ما طلبت الشيء الدنيا من رب العباد المالك لها، فكيف أطلبها من إنسان يعني تأتي عليه قواعد البشر. الإنسان المفتقر قليل الحيلة إذا استعز بالله سبحان الله، وإذا تقوى بالله، وإذا توكل على الله، وإذا أسند ظهره لله عز وجل، رب العباد يخرجه من الورطة بسبب وبغير سبب. كيف يعني؟ يعني مثال، الإنسان إذا نظر إلى يونس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، يونس إنسان أصبح في ظلمات ثلاث، ظلمة الليل، ظلمة الأمواج، ظلمة بطن الحوت. إنسان في بطن حوت لا مجال للنجاة منه مطلقا أبدا. فلما رأى نفسه داخل بطن الحوت لا ملجأ من الله إلا إليه، يعني ساعة ما نفقد أسباب الدنيا في أن الولد في ورطة صحية ونطرق له باب الطب والأطباء والمستشفيات، لا مناص إلا أن نقول يا رب، لا يا رب في ورطة معينة يا رب. حتى الأولاد، أولادنا الولد طول السنة لا نراه في المسجد، أجد أنا يوم الجمعة أو في درس العلم قبل موسم الامتحانات المسجد مليء بالشباب، أستغرب هو موسم إيه ده؟ ورص يا فضيلة الشيخ الامتحانات الفصل الدراسي، العيال ينزل عليهم كده النور والبهاء، ازيك يا فضيلة الشيخ دعواتك؟ قول الله ايه ده، احفاد ابو بكر ما شاء الله عليهم. تظهر النتيجة، الولد يمشي في الشارع، كيف حالك يا ولدي؟ ازيك يا شيخ انا صليت عندك من شهرين. خلاص ما خلاص، صلى وصام لامر كان يطلبه فلما قضي الامر، لا صلى ولا صام، لا احنا عايزين، لا نريد عبد الازمة، نحن نريد عبد لله عز وجل. العبد لله ده لما دخل يونس في بطن الحوت هتف لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. فالظالم في ايه؟ ما الذي اقترفه يونس حتى يكون ظالما؟ لانه ركب في سفينة الظلمة. لما ركب في سفينة الظلمة ما اختار السفينة الصحيحة، ما اختار الاخوان الصحاح، ما اختار الرفقاء الصحاح، ما اختار الرفقة الصالحة، وانما اختار رفقة لا تعبد رب العباد عز وجل. ولذلك الانسان سبحان الله يجب ان يعني يتعامل مع الازمات والابتلاءات انها من كرم الله عز وجل. كيف يعني؟ تذكرون قصة هذا الملك الذي له صديق، الملك هذا وصديقه مستشار له يسير بجواره، كلما حدثت ازمة للملك يقول صديقه هذا عساه خيرا ان شاء الله، فالملك يسكت. فمرة الملك يصطاد في البرية مع صديقه هذا، وقع السهم في يد الملك فقطعت اصبعه. تأثر الملك تأثرا شديدا وعاجله صديقه وقال عساه خيرا ان شاء الله، فغضب منه قال ما الخير في ان اصبح باصابع اربعة؟ دخلوه السجن. فلما عادوا قال ماذا قال صاحبي؟ قال لما اغلقنا عليه باب الزنزانة قال عساه خيرا ان شاء الله. قال هذا مجنون بين عليه سبحان الله. بعد ان تماثل الملك للشفاء وخرج في اول رحلة صيد منفردا بعيدا عن صديقه، تاه في الغابة منفردا بعيدا عن الحاشية. فلما تاه في الغابة سبحان الله العظيم قبض عليه اناس يعبدون صنما داخل الغابة، في يقدمون له قربانا في معبد. هذا القربان عبارة عن انسان مخطوف، انسان يخطفوه من الطريق العام ويذبحوه عند اقدام الصنم. ولكن سدنت المعبد والقائمين على الامر وقعوا الكشف عليه وقال لهم انا فلان. قال لهم لا 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 انت تضحك علينا، في ملك يمشي لوحده؟ سبحان الله انت تضحك علينا. يوقعوا عليه الكشف الطبي، يجب ان يكون كامل الحواس. فلما وجدوه ناقص ايه؟ اصبع. قالوا لا هذا لا يصلح للايه؟ للقربان للصنم، فاطلقوه صراحة. عاد الى قصره واستدعى وافرج عن صديقه وسأله سؤالا، قال كلمة عساه خيرا فهمتها انا عندما اخذت وكادوا ان يذبحوني، فعلمت ان عندما نقصت اصبعا هذا كان الخير. اما انت ما الخير الذي رأيته عندما ادخلوك في الزنزانة في السجن؟ قال ايها الملك لو كنت معك لذبحت بدلا منك. سبحان الله، انا لو معك ملازم معك سبحان الله، انا سليم الحواس انت ناقص الحواس، انا اللي هكون ضحية. فسبحان الله ربنا نجاني، دخلتني السجن اعفتني من المسألة. فالعالم له رب والكون له رب، ورب العباد لا يسير الحياة كما تريد انت. ده فيه ناس بتوزع اقدار الله على الناس من وجهة نظرها. مثلا عندك اخت عنيفة عليك شوية وشرسة وبذيئة اللسان وصليطة، وحتى اولادك لا يحبوها، وعمتي كذا وكذا، فاذا مرضت انت تقول ايه؟ من اعمالها، انسانة شريرة، الساحرة الشريرة هذه من اعمالها. اما اذا مرضت امك حتى وان كانت يعني سبحان الله معلش يا امي المؤمن مصاب، ها؟ يعني المرض بتاع اختك ها طلع ايه؟ انتقام، ومرض امك المرض واحد سبحان. فانت توزع الاقدار على من تحب بطريقة وعلى من لا تحب بطريقة اخرى. لا، الانسان يجب ان يكون عادلا. احبتي في الله، الانسان عندما يعني يقل ماله او يصاب بازمة، دخل رجل على علي وقال يا امير المؤمنين ان الامطار لا تنزل عندنا، قال اكثروا من الاستغفار. ودخل ثان وقال يا امير عندي ازمة مالية، قال اكثر من الاستغفار. وثالث يقول يا امير المؤمنين اريد ولدا او بنتا يخلفني، قال اكثر من الاستغفار. فتعجب الحاضرون يا امام، يعني السؤال واحد، السؤال مختلف والاجابة واحدة. قال وقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. أحبتي في الله، قد يصاب الإنسان في بيته بزيجة بعد سنوات تتكشف عن كارثة كبيرة، اللي هي ايه؟ اختلاف الطباع وعدم فهم الطرف ألف للطرف باء، وفقد المفتاح مفتاح الشخصية لهذا الطرف لذاك، فأصبح الاثنان يعيشان كالغرباء في بيت واحد وتحت سقف واحد، وسبحان الله هذا يكره هذا وهذا يركز على عيوب هذا. هذه ليست بيوت المؤمنين وليست بيوت المسلمين. أضرب مثالا، نحن زوجنا ابنتنا من رجل، خلاص، هذا الرجل فيه حسنات وفيه سيئات، السيئات والعيوب تنقسم قسمين، ملكات جينية لا تتغير، وطباع تتغير ولكن على مهل على مدى سنوات. في طباع لا تتغير، وقلت في محاضرة الأمس البخيل لا يصير كريما، والأحمق لا يصير عاقلا، والعصبي لا يصير هادئا. يعني أبشرك بنتي، إن كنت متزوجة زوج عصبي، البشرى الآن، كلما ازداد في العمر كلما ازدادت عصبيته، وهذه البشرى سبحان الله، يعني كلما ازداد لا يتحمل. طيب المرأة الذكية لها مفاتيح السحر، كيف؟ هو يتعصب عند أمور معينة. البخيل متى تثور عصبيته؟ ها؟ إذا طلب منه المال، صح ولا لا؟ والإنسان اللي عنده توحد، يعني مش توحد مرض، يعني يحب الانعزال، يعني لما يجي يقول له تعال نزور بني فلان أو أقاربنا الفلانيين أو عندهم مناسبة، هذا المطلب صعب عنده جدا سبحان الله. فنحن لا يجب أن نمس المناطق الحساسة في عقله وفي قلبه، يعني المنطقة الحساسة التي لا يقبلها. أيضا بعض من الأزواج ينكد على زوجته، مثال، هو يعرف أنها تعشق أخاها الأصغر أو الأكبر وهو لا يستريح له، فيبدأ ينتقص من قدر أخيها كل يوم، لا يعمل كذا ولا يعرف الكلام ولا يعرف الأدب ولا يعرف، فيسيء إليها أو إلى أبيها أو إلى أمها، سبحان الله العظيم. يعني أحيانا نأخذ موقف من بعض غريب جدا، يقال أن زوجة اشتكت إلى أمها وقالت يا أمه أنا زوجي عصبي وشديد وآذاني بالكلام وبالألفاظ وأوشك أن يمد يده، فأنا هاجي أقعد عندكم يعني أسبوع كده ولا أسبوعين لغاية ما تقدر. لا، قالت لا، دي حالة كبيرة جدا، أنا اللي هاجي أقعد عندكم. يا ويلك يا سواد، إذا جاءت رئيسة حلف شمال الأطلنطي الناتو وقعدت عندكم، يبقى أنت اللي جنيت على نفسها جرت براقش، صح؟ فمش داعي تأتي سبحان الله العظيم لله الأمر. فأنا أقول أن دراستنا لمفاتيح الشخصية، يعني إيه دراستنا لمفاتيح الشخصية؟ أحبتي في الله، بنات الفضليات، أزواجكن، الرجل بطبيعته، الذكر بطبيعته لا يحب التفاصيل، مفهوم؟ أفهم منكم من 40 سنة مش راضين تفهموا، هو ما يحبش التفاصيل. يعني تحكي له عن أنا رحت السوق وبعدين نظرت على السلع وعلى الأرفف وجدت فيه تخفيضات على السلع الفلان، هو لا يحب هذا، هو عايز تقول له ايه؟ انا رحت ذهبت واشتريت ورجعت بس. عارفين النشرة بتاع موجز الانباء؟ ها؟ اليكم موجز الانباء، ها؟ بعد ما المذيع فصل وقد اعتدت الدولة على الدولة التي على الحدود ومش عارف ايه، موجز الانباء دب خلاف، خلاص دب خلاف. فانت اديله من الاخر او جزء القضية، مش الاولاد قبل الامتحانات بيلخصوا المنهج، هو ده تلخيص المنهج، ها عملت ايه اليوم؟ رحنا السوق ورجعنا، يفرح. لكن اول ما تحكي له بالتفاصيل تبتدي تطلع المحمول ويطلع التلفزيون ويسال ابنه المباراه الساعه كام، وعايز ينصر عايز يفوق، قال الله يا فلان هو ما حدش اتصل بيه، حسن نص ساعه اكون عندك، عايز يفوق سبحان الله، ان تطردوه من البيت، فلا يحب التفاصيل، خلاص. وانت يا ولدي ايها الزوج، الزوجة تعشق التفاصيل، فلما تشرح لك موضوع عشان خاطر انا اعمل انك منصت. والله معقول؟ لا يا شيخ الله اكبر. صحيح. وبعدين هي تفرح بكده تقول الله زوجي اصبح طيب يسمع التفاصيل. سبحان الله. ولذلك قلت لكم اعملوا اختبار. خد انت ابنك وبنتك خلاص وزوروا اخوك او اخوها خال الاولاد. ترجعوا البيت الام تسأل ابنها هي عبد القادر كيف وجدت عمك؟ الولد زي ابوه سلم عليكم كويس. تسأل زينب هي زينب كيف الحال؟ احنا لما دخلنا يا امي زوجة عمي اولا كانت يعني مش مبسوطة مش مرحبة بينا وبعدين قدموا لنا شاي مع ان المغاربة يقدمون الشاي الجميل قدمته كده من غير نفس وحتى الاكواب يعني مش عارف ايه وبعدين بس في نقطة يا امي دول غيروا السجادة اللي في غرفة الاستقبال الولد اخوها ما شافش السجادة اصلا ما هو زي ابوه بالوراثة فالرجل لا يعرف التفاصيل ليه ربنا خلق الرجل له نظرة امامية يعمل دراسات جدوى يشوف مآلات الامور ربنا خلق المرأة نظرتها جانبية ترى دقائق الامور اقول لك شيء بسيط خلينا انا ومدير المسرح ربنا يعزه ابننا مثلا نروح نشتري صوفة زي دي او طاولة زي دي اتنين رجال يعني اول محل نلاقيه واول اشتري وندفع خلوا لجنة المشتريات تتزعمها الاخوات تقول لك شوف في محل في فاس او في الدار البيضاء واخد بالك انت مخفضة 10 دراهم نركب مواصلة ان شاء الله بمية ونرجع بمية عشان ناخد التخفيض واحتمال ما نتفقش هذه تفاصيل المرأة تحب هذا انا لا اعيب عليها انا اذكر صفات هي موجودة في طبيعة المرأة والرجل لا يريد ان يفهمها هو لا يريد ان يفهم هذه التفاصيل سبحان الله يعني مثال اذا دخلت امرأة الى بيت وجدت الستائر اللي على الجدران واحدة منهم بس مايلة ميل بسيط تقول بس خلوا الرجل يجي بالسلم ويعدل دي الرجل لا شاف ستارة ولا يعرف ان في ستارة ولا شاف شباك وهو قاعد بس يعني فهذه طبائع الامر الثاني الرجل رب العباد عمل له منطق الغدة الموجودة للعاطفة هي الغدة الموجودة للتفكير هي الغدة الموجودة للسان فهي من مركز واحد لا يعني من مركزين مركز التفكير في 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 ناحية ومركز الكلام في ناحية فالرجل لما يجي يتكلم يفكر يعرضها الاول وبعد يفكر وبعد ينطق المرأة من فضل الله ربنا جعل لها التفكير مع الغدة اللي بتاعت النطق في مكان واحد فتروح طلع بالرأي منطلقة بالرأي وبعدين العجب عندها انها تعبر احيانا عن ضعفها ببكائها فالرجل يظن انها نكدية هي مش نكدية لا هي اذا رأت ان بنتها وصلت لسن معينة وبنات خالها وخالتها وزميلات كلهن تزوجن فكل ما تنظر على البنت تبكي تقول يا الله الاولاد باين عليهم لا يرون الجمال ولا يرون سبحان الله العظيم فين القيم الجمالية فين فاذا خطر ببالها ان عريسا سوف يتقدم والزوج يقول لها ده ابن فلان يتقدم تبكي فرحا فاذا عقد العقد واخذ الزوج العريس زوجته تبكي فراقا فاذا خاطبتها ابنتها يا امي باركي لي انا حامل تبكي فاذا انفصلت البنت عن الولد بطلاق تبكي في الفرح تبكي وفي الحزن تبكي وفي الولادة تبكي ليس هذا نكد هذه طبيعة تصرف وتكوين وتعبير من المرأة الرجل لا يريد ان يفهم هذا طب انا افهمه ازاي الله لا اله الا الله انا عايز افهمك هذه الطبيعة ليس نكدا طيب المرأة تطلب الزوجة تطلب منك مطلبه انت عملت من مش واخد بالك اعمل لنا كذا ان شاء الله تاني يوم ما عملتش ها فتطلب منك مرة اخرى المرة الاولى كانت بتطلب بجد المرة الثانية بتثير انتباهك، المرة الثالثة بتعمل لك اختبار انا غالي عندك ولا رخيصة، المرة الرابعة، فكل مرة بطريقة، بس انت بتقراها بطريقة واحدة، هي مالها كده نكدية والعيد. كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم. فهنا لن نتفق، لن نتفق، لابد ان نفهم ابنائنا. خلاص اللي اتزوجوا يتحملوا بقية السنين بقى وخلاص امر الله. انا اتكلم على القادمين، ها، المتزوجون الجدد خلاص، والمتزوجات الجدد، نفهم الولد يا ابني تعالى هذه ليست امك، هذه عروس، هذه زوجة، لها خلق معين، لها تفكير معين، لها اطار معين. المرأة تحب المجاملة، تحب ان تجاملها، تقول لها كلمة طيبة، يعني سبحان الله. يا اخي اقول لك شيء، مش انا الشيخ اهو، انا ابيح لك ان تكذب عليها، بس مش في كل الامور. لا، كيف تكذب عليها؟ هي قد اوتيت قدرا معينا من الجمال، وانت بتشوف الاحمر والاخضر والاصفر، فانت اول ما تشوفها كده قول ما شاء الله، لا قوة الا بالله، سبحانك يا خالق، سبحان المبدع، سبحان المبدع، وانا لله وانا اليه راجعون. ده في نفسه سبحان الله. طيب يا اخي هل هذا يكلفك كثيرا؟ سبحان الله. هي ايضا ابيح لها ان تكذب عليه، هو اول ما يوجد في البيت والعياذ بالله البيت كله يرتبك، فتقول له ايه، والله انت اول ما تدخل البيت كأن الملائكة قد دخلت، واعوذ بالله من النفاق وسوء الاخلاق. المهم يعني سبحان الله، اللهم اغفر لنا كذبنا يا رب. فهذا كذب مباح، الكذب، قال صلى الله عليه وسلم كذب الرجل على زوجته، وكذب الزوجة على زوجها، والكذب في الحرب، والكذب للإصلاح بين المتخاصمين، عايز أصلح رجل على زوجته، أخ على أخيه، أكذب لهذا وأكذب لذاك، هذا ليس كذبا، لتسيير الحياة. يعني مثلا المرأة قد تتعب جدا في طبخ طبخة معينة، وتضع بعد ما تتعب ساعتين ثلاثة تضع، هو يتذكر ويبكي، خير في إيه؟ تذكرت امي رحمة الله كانت تعمل الاكل ده بطريقة ممتازة. الا والزبون ده راح فين؟ ما هو زي بقى ما امك ماتت رحمة الله عليها، خلينا احنا في الايه، يعني مات الميت فليحيى الحي. فقضية المجاملات هذه وفهم طبيعة الاخر، هذه تجعل الانسان ليس متكبرا وانما فاهما للطرف الاخر. فما بين عفو المقتدر عندما يكون قادرا، وعزة المفتقر عندما يستعز بالله ويكون عزيز النفس ويعلم ان رزقه مكفول وهو في بطن امه، تسير الحياة وفقا لهذا المنهج. احبتي في الله، قد اكون قد اطلت عليكم، لكنني اريد ان اوجز قائلا، الانسان منا الذي سبحان الله اذا اثنى عليه رفقاؤه في السفر، يعني اذا حزنت زوجته بغيابه فهي تحبه، اذا فرحت زوجته بغيابه فهي تحبه. فإذا يعني بعض من الرجال وطلع من البيت ياخذ نفسا عميقا، الحمد لله الذي اخرجنا من القرية الظالمة. ليه يا ابن الحلال؟ لا اله الا الله، هل هذا كلام؟ سبحان الله. انا اريد كما كان جدك رحمه الله يعود الى البيت فيشعر بالامن والامان. الله يرضى عنكم، نصيحة اب لكم اقول، فرغوا وقتا في اليوم 10 دقائق او ربع ساعة فقط، اجلسوا مع بعضكم بعضا، الزوج الزوجة الاولاد، اغلقوا المتحرك، اغلقوا المحمول، اغلقوا التلفاز، اغلقوا كذا، اغلقوا، واجلسوا مع بعض في ربع ساعة سمر. هذه الربع ساعة كفيلة بان تذيب الصلابة والسوء الذي بين الزوجين. النصيحة الثانية، ادعوكم كأب اقول، لا تبيتن غاضبا من زوجتك، وانما عفو المقتدر. وانت يا ابنتي اذا اخطا، فانت لست متزوجة بابي بكر ولا عمر، وانت لست متزوجة معصوما من الخطأ، فكلنا خطاؤون. يعني سبحان الله، ونساؤكم من اهل الجنة الودود الولود، التي ان غضبت من زوجها او غضب منها زوجها دخلت عليه حجرته وصافحته قالت لا اذوق غمضا حتى ترضى عني، قال عليه الصلاة والسلام هي في الجنة هي في الجنة هي في الجنة. فهذه ليست ذلة، ليس هناك ذل ما بين الزوج وزوجته. اما الذلة الحقيقية تجب ان تكون لله، والتواضع ما بين الزوج والزوجة، حتى يرى الابناء ان هذه نفوس رضية، نريد ان نخرج للمجتمع عينات صالحة اجتماعيا وسلوكيا وخلقيا، عندئذ نفهم كلام الدين. احبتي في الله، حقيقة لا ادري كيف اشكركم وقد تجشمتم يعني المجيء الى هذا المكان الذي اكتظ بكم وبفضلكم، وانا ما قلت كلاما الا بناء على هذا الاخلاص الموجود في هذه القلوب، فخرج مني الكلام نتيجة ثمرة لهذه لهذا الرزق العجيب من المحبة من الله عز وجل. يشهد الله سبحانه وتعالى انني احبكم في الله، واحب المغرب كله في الله، واحب كل مسلم، ووددت ان اكون ذرة تراب عند قدم اي مسلم يقول لا اله الا الله محمد رسول الله. سعدت بكم وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، يعني حفظ الله المملكة المغربية من كل مكروه وسوء، حفظ لها ملكها وشعبها والمقيمين على أرضها، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
باسمكم جميعا نشكر فضيلة الداعي الإسلامي الكبير الدكتور عمر عبد الكافي على هذه الكلمات الصادقة النابعة من القلب والواصلة إلى القلوب بإذن الله. حقيقة أستاذي الكريم، أنا لازلت مشتاقا، وأنا متأكد أنه إحساس كل الحاضرين في هذه القاعة المباركة، فاسمحوا لي أن أطرح عليكم سؤالاً أو سؤالين. أنتم ضيفنا ونحن قد فتح لنا هذا الباب من الخير، ومن فتح له باب من الخير فليغترف منه. سيدي الفاضل، تحدثتم عن العفو، لكن ليس العفو سهلاً، وليس كل الناس يحبون العفو، فلماذا في نظركم الواحد منا لا يحب العفو عند المقدرة؟
أولا، أي شيء ضد هوى النفس غير محبب، والإنسان بطبيعته ونفسه الأمارة بالسوء تريد أن تنتقم وتريد أن تأخذ حقها من الآخر، وقد تعتسف في أخذ الحق وقد تتعدى في طلب الحق، لكن سبحان الله الإنسان إذا تذكر عفو الله عنه، وإذا تذكر أنه مسيء وأنه مقصر وأنه بهذه الذنوب وبذلك التقصير إذا عفى عن العباد عفى عنه رب العباد سبحانه وتعالى، إذن رب العباد سوف يعطيه ما لا يعطي أحدا من العالمين. ولذلك وصف الله عز وجل في الآيات التي قرأها صاحب الصوت الندي في ما شاء الله عليه في بداية اللقاء، سبحان الله، يعني وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين. من هم يا رب؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. إذا أنا أغتاظ، أمر طبيعي، لكن أغظمه والعافين عن الناس، وهذه مرحلة أكبر. وقال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم: ولئن عوقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير لكم، واصبر وما صبرك إلا بالله. واصبر، أن يجب أن تصبر، سبحان الله العظيم. ولئن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به، هذه مرحلة، يعني سبحان الله، المثل السن بالسن والعين بالعين. وبعدين الصبر كمرحلة ثانية، المرحلة العظمى أنت يا محمد تصبر، والصبر هنا يدخل في دائرة العفو. والإنسان سبحان الله العظيم، الإنسان الذي يعفو هو إنسان داخل مظلة عفو الله عز وجل، فهو ثقيل إلى النفس لأنه ضد هوى النفس. والإنسان يحب في صفة يعني عدوانية، يريد أن يعتدي أو أن يرد الظلم الذي عليه، لكن دع الله ينتقم لك وينتصر لك، ومن عفى عفى الله عنه.
ما شاء الله. بارك الله فيكم سيدي الكريم. سؤال آخر يتبادر إلى الذهن، هل يمكن للمؤمن العزيز المحبوب عند الله الكريم صاحب المقام عند الله أن يذل نفسه وأن يكون ذليلا؟
هو المؤمن لا يعرف الذلة إلا لله عز وجل. إحنا المخلوق الوحيد الذي وجهه لأعلى، المخلوق الوحيد فيما خلق الله، ولا ينحني هذا الوجه إلى أسفل إلا سجودا بين يدي ربه فقط، وأقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، سبحان الله.
وكان سبحان الله العظيم المؤمن لا يذل نفسه ابدا. يعني من دخل على غني او عظيم فتضعضع له لغناه او لماله او لجاهه ذهب ثلث دينه. ثلثين الدين يضيعوا في ان اتطامن او اذل او انحني لرجل غني او رجل ذو جاه. ولكن ليس معنى هذا ان اتجرأ على الكبار او ان اتعدى الحدود، لا، نكلم الناس بلا، لكنه مخلوق مثلي يأكل وينام ويتعب ويسهر ويمرض وسبحان الله، وهكذا انا، ولذلك انا اتعامل معه باحترام نعم، ولكن بعزة المؤمن. فالمؤمن عزيز ولله العزة ولرسوله والمؤمن. اياك ان تذل نفسك لاحد، فانما عند الله يطلب بطاعته ولا يطلب بمعصيته. ما عند الله يطلب بطاعته ولا يطلب بمعصيته. فان استبطأ العبد رزق الله عليه فليطلبه بطاعته. يطلب الانسان الرزق بطاعة الله، ورزقي سوف يأتي، ولن ادع واترك هذه الدنيا الا اذا وصلني اخر فلس ودرهم الي مكتوب وانا في بطن امي. فلا يستعجلن الانسان ما عند الله برشوة او باختلاس او باخذ مال الغير او بسرقة او الى هذا بهذه الامور. فليكن ذليلا لله، عزيزا مع الخلق، هكذا خلقنا رب العباد.
بارك الله فيكم سيدي الكريم. اسمحوا لي على الاطالة لكن كسؤال اخير.
تفضل.
بارك الله فيك. انتم في بلدكم الثاني المغرب، وهذه الزيارة الثانية وأكيد ليست الأخيرة إن شاء الله.
إن شاء الله
دمتم مرحبين بكم في بلدكم الثاني.
إذا أحب أخواننا أهلا وسهلا بكم.
بارك الله فيكم. هل من كلمة توجهها لمحبيك ولطلبتك وللمغاربة جميعا؟
أنا أقول لأهل المغرب حقيقة، هنيئا لكم نعمة الأمن والأمان التي تفتقدها شعوب كثيرة، فاحمدوا الله عليها، إياكم أن تهزوها، إياكم أن يهز إنسان مخبول العقل أمن المغرب وأمانه. هذه دولة من الله عليها بهذا التوازن، وهذه الألوان والأطياف المختلفة التي تعيش متوازنة مع بعضها، ولها رمز في الدولة يحترمه الجميع ويجله. هذا من كرم الله عليكم، في كبير للدولة، في ملك للدولة يحب الناس جميعا صغيرهم وكبيرهم، هذه نعمة من النعم. ثم أنعم الله على المغاربة حقيقة بثلة من العلماء الذين أقول دائما أنا فيهم، هؤلاء الذين انفتحوا على الثقافتين وجمعوا بين الحسنيين، فالفكر الغربي نقوه وغربلوه وأخذوا منه السمين وتركوا الغث وتركوا المفيد وأخذوا المفيد، وهم أصلا أسسوا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فجمعوا بين الحسنين، فصار العالم المغربي عالم مميز. يعني أنا أغبطكم على هؤلاء العلماء الذين قلت فيهم بالأمس لو قبلوني عند أقدامهم لكان هذا تواضعا منهم، لأن علماء المغرب ما شاء الله لهم هذه البصمة. يعني هؤلاء العلماء يعني معروف عندنا، ونحن نستطيع أن نقيس العالم وغير العالم بفضل الله، فهذه نعمة أخرى. أقول لأهل المغرب إن التقدم والتأخر ليس بالتقنية الحديثة، لا والله، التقدم الحقيقي أن يحب بعضنا بعضا، وأن يأمن بعضنا لبعض، وأن يأنس بعضنا لبعض، وأن يدافع المسلم عن أخيه المسلم، وأن يذب عنه، وأن يرد عنه غيبته، وأن يحامل الناس بما يحب أن يعاملوه هو. ليس التقدم، لأن جدي وجدك الذي ولد من 100 عام يعني لم يكن متأخرا عندما لم يستخدم المحمول، لم يكن مظلوما جاهلا عندما لم يفتح تلفاز، ما كانش موجود تلفاز، فلم يكن في ثلة المتأخرين، لأنه كان إنسان تقي بالله. الخليل إبراهيم أخذ ابنه الرضيع وزوجه هاجر وذهب هناك الى وادي غير ذي زرع عند بيت الله المحرم، قال ربي اني اسكنت من ذريتي، اسكنت، والسكن لا يكون الا في بيت، لا يكون الا في جدران، لا يكون الا في سقف، سبحان الله، ولكن هذا وادي بلقع، ولكنه اسكنهم من السكينة، واذا سكنت السكينة قلب العبد صار متحضرا. وعند هذه المكان البلقع بنيت اعظم الحضارات واستقبل الناس على مر التاريخ هذا المبنى العظيم الذي رفع قواعده من البيت واسماعيل ودعوى رب العباد واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امة مسلمة لك. فنحن وفاء لهذا الانسان العظيم الذي رفع علم الحضارة في هذا المكان نحن كأمة وفاء أمة محمد صلى الله عليه وسلم نصلي على إبراهيم كما نصلي على محمد ونسلم على الخليل إبراهيم كما نسلم على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان الله العظيم هذه الأمة سبحان الله من كرم الله عليها. فمن الله عليكم بأنكم في موقع من العالم تتمتعون بأمن وأمان الإيمان والإسلام طبيعة مغربية. أضف إليهم وأنا التي ألحظها وأنا أتعامل مع المغاربة من أكثر من 40 سنة مضت في بقاع العالم وأنا ألقاهم الإنسان مغربي يعني إنسان كريم لا يعرف المغربي البغض وهذه صفة عظيمة. فالكرم صفة في المغرب في فمن كرمه ليس كرم الأداء وكرم المادة وكرم تقديم الطعام وكرم الضيافة أيضا كرم الأخلاق. فيجب أن تكملوا الكرم بالعفو عند القدرة العفو المقتدر ان تضاف اليهم. وكما قلت في الزيارة السابقة اول ما يلحظ اي زائر الى المغرب يلحظ نظافة شوارعها وهذا دليل على نظافة قلوب اهلها ونظافة ألسنهم. بورك في المغرب واهله. السلام عليكم ورحمة الله.
بارك الله فيكم وشكرا لكم فضيلة الداعي الإسلامي الكبير الدكتور عمر عبد الكافي. شكر الله لكم. نذكركم يا كرام أنه سيكون لنا غدا إن شاء الله موعد على نفس الساعة 4 PM في نفس المكان مسرح محمد الخامس مع نفس الضيف فضيلة الدكتور عمر عبد الكافي. فشكرا له على كل هذه النصائح وهذه التوجيهات وهذه المعلومات القيمة. شكرا لجمعية الجود لتحفيظ القرآن الكريم على إتاحتها لنا هذه الفرصة لمجالسة هذا الضيف الكبير. والشكر كل الشكر لكم يا كرام لكل من تجشم عناء الحضور وجلس وحضر واستمع وأنصت. نسأل الله تعالى أن نكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. باسمكم جميعا نجدد الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.